الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر الله الحرام المحرم أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهو أول شهور السنة الإسلامية المبدوءة بسنة الهجرة النبوية، وكان أول ابتداء هذا التاريخ في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حيث جمع الناس في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة، فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال آخرون من بعثته، وقال آخرون من هجرته، فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. فكانت سنة الهجرة مبدأ التاريخ السنوي في الإسلام، لأنها السنة التي قامت فيها الدولة الإسلامية في بلد مستقل يسيطر عليه المسلمون، فاتفق فيها ابتداء الزمان والمكان الإسلامي. ثم استشار عمر رضي الله عنه الصحابة بعد اعتمادهم على ابتداء السنين من الهجرة في أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً، وقال آخرون: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ولكن عمر وعثمان وعليًا رضي الله عنهم اختاروا أن يكون المبدأ من المحرم، لأنه من الأشهر الحرم ويلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه الناس حجهم، وكان يلي الشهر الذي تمت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولى أن يبدأ به. فبدأ المسلمون التاريخ الإسلامي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنين ومن الشهر المحرم في الشهور، فكان لهم ولله الحمد تاريخ مستقل مبني على مناسبات إسلامية عظيمة، وعلى علامات بينة ظاهرة خلقها الله لذلك. وهكذا ينبغي للأمة الإسلامية أن يكون لها كيان مستقل تتميز به عن غيرها، لأن دين الإسلام أقوى دين على وجه الأرض وأكمل دين نزل من السماء، فلو تمسكت به الأمة الإسلامية كما ينبغي لها أن تتمسك لكانت أقوى أمة على وجه الأرض في التمكين والعزة والنصرة، كما كان دينها أقوى الأديان وأكملها. ولكن الأمة الإسلامية تفرقت شيعا واعتزت بغيرها، وأصبحت أمةً تريد الدنيا كما يريدها غيرهم، فكانوا لغيرهم تبعاً وتحت سيطرتهم أذلة. لقد كانت الهجرة النبوية الحدث الإسلامي الكبير الذي غير مجرى التاريخ، واللبنة الأولى لقيام الدولة الإسلامية المباركة. والمتأمل في حدث الهجرة النبوية يجد الكثير من الدروس والعبر التي تستفيد منها الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، والصحابة يعني الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحف الجهاز، أي أسرع الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، والجراب وعاء من جلد، والنطاق ما يشد به الوسط، فبذلك سميت أسماء بذات النطاقين. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف، أي حاذق لقن، أي سريع الفهم، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، أي شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، أي في اللبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، كان هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي يعني الفرس، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض أي غاصت فيها حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني لم ينقصاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، والأديم جلد مدبوغ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الهجرة زمانا ومكانا كانت وحيا من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إني قد أذن لي بالخروج، فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. ومن الدروس في الهجرة التنظيم والتخطيط الدقيق للهجرة، حتى نجحت رغم ما كان يكتنفها من مصاعب ومتاعب، فقد ظهر جليا التنظيم الدقيق للهجرة والتخطيط النبوي لها ووضع التدابير أثناء الهجرة. ومن ذلك التخطيط للرفيق، فقد توالى المسلمون مهاجرين من مكة إلى المدينة، وكلما تهيأ أبو بكر رضي الله عنه للخروج واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال له على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فيقول أبو بكر رضي الله عنه أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم، فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته كما في صحيح البخاري. والمتأمل لأسباب اصطفاء أبي بكر دون غيره للصحبة في الهجرة يجد أن أبا بكر رضي الله عنه توفرت فيه صفات أهلته لهذا الاختيار الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى به دون غيره. ومن هذه الصفات الحب الجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأدب الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها العطاء الجم. فجميع تفاصيل حادثة الهجرة تثبت فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتثبت عطاءه، وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إذ قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أخرجه البخاري. وفي رواية: ما لأحد عندنا يد إلا قد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والتمويل المالي لحادثة الهجرة كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي دعم حادثة الهجرة وأعطى دون أن يطلب منه، فإنه رضي الله عنه أنفق جميع ماله. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط للطريق، فقد خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للطريق الذي سيسلكه بدقة شديدة وحيطة بالغة من عدة جهات. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقاً غير معهودة، لم يألفها الناس ولم يسلكها أحد إلا نادراً. وزيادة في التمويه فعل ذلك، فلم يخرج من الطريق المعهودة من مكة إلى المدينة شمالاً. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقاً معاكساً للهدف بخلاف المتوقع، فلم يتجه شمالاً بل جنوباً نحو اليمن، أي بعيداً عن الهدف الذي كان متمثلاً في المدينة التي تقع شمال مكة. ثم اتجه شمالاً على مقربة من شاطئ البحر الأحمر على الساحل، وتثبته رواية البخاري بلفظ: فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط للراحلة، فقد ترتب على اختيار أبي بكر رضي الله عنه رفيقاً للهجرة تجهيز أبي بكر رضي الله عنه للدابة التي ستحملهم في الهجرة إلى المدينة قبل الهجرة بأربعة أشهر، وكان يعلفها ورق السمر، وهذا ثابت في رواية أخرجها البخاري بلفظ: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراحلة بالثمن، كما في رواية البخاري بلفظ: قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وقيل إن الحكمة من ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله تقرباً إلى الله جل وعلا. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط للمخبأ، المخبأ الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غار ثور. وقد تم اختياره بدراسة من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الاختباء فيه، بدليل أنهما واعدا دليلهما ابن أريقط بعد ثلاث ليال عند غار ثور. ويؤيد هذا رواية أخرجها البخاري بلفظ: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث. فالتخطيط للاختباء جاء من جهات عدة: أن الغار يقع على الطريق الجنوبي من مكة، وعلى جبل شامخ وعر صعب المرتقى، فالاختباء فيه زيادة في التعمية والتمويه. ومن التخطيط للاختباء تقدير الفترة الزمنية المخطط للاختباء بها، وهي ثلاثة أيام، ليخف عنهما حدة الطلب. ومنهم واعدة عامر بن فهيرة، والدليل عبد الله بن أريقط مع الراحلتين عند غار ثور بعد انقضاء ثلاث ليال. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط للدليل الذي سيدلهم على طريق الهجرة. خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم للدليل الذي سيرشدهم على الطريق، واهتم أن تكون فيه أعلى مواصفات الخبرة والمهارة بالطرق، لا سيما مع سلوكهم طريقاً غير معهودة بل لا تسلك إلا نادراً، ومع خطورة وسرية الهجرة. يؤيد ذلك رواية البخاري بلفظ: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديان، وهو من بني عبد بن عدي، هادياً خريتاً. والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. والرواية تظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه في استئجار الدليل. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط لآلية رصد الأخبار من مكة. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند توزيعه المهام ينظر إلى مهارات المرء وقدراته ليكون أقدر على أداء عمله المنوط به، ولكي ينهض بتبعات العمل على أكمل وجه. وهذا ينطبق على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للأشخاص في مهمة رصد الأخبار في مكة، حيث أوكل عبد الله بن أبي بكر الصديق في مهمة سماع الأخبار من مكة وتبليغها له في غار ثور، الذي كان من أبرز صفاته، يعني عبد الله بن أبي بكر كان من أبرز صفاته أنه شاب لقن ثقف، كان سريع الفهم حاذقا. وهذا ظاهر في حديث أخرجه البخاري بلفظ: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ومن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط لآلية التمويه والكتمان. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهجية وضع الآليات لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال حادثة الهجرة النبوية، فكان الحدث يستدعي منه الأخذ بمبدأ الكتمان والتمويه، فنجده صلى الله عليه وسلم يضع الآليات المقننة لتفعيل هذا المبدأ. ويظهر فيما يأتي هذا المبدأ اختيار زمان مناسب. خطط النبي صلى الله عليه وسلم لزمن خروجه من بيته ومجيئه لأبي بكر في وقت غير معهود، والمعهود منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة. وقد صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها قالت: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء في هذه الساعة إلا لأمر. ومن آلية التمويه والكتمان المجيء إلى بيت أبي بكر الصديق متقنعا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر متقنعا، كما في صحيح البخاري قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا مقبلا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. ومن آلية التمويه والكتمان استخدام أسلوب المعاريض والتورية، التورية بالشيء عن الشيء، للحديث الذي في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كان هذا في ظاهر الأمر، وإلا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديه؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال أنس: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني بالسبيل الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. ومن آلية التمويه والكتمان الخروج من باب صغير خلفي في ظهر بيت أبي بكر، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من خوخة صغيرة، وهي باب خلفي صغير في ظهر بيت أبي بكر. والخوخة طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء، ولا يشترط علوها، وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب. وقيل لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق. ومن الاحتياطات طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إخراج من كان موجوداً في بيته رضي الله عنه آنذاك. ومن آلية التمويه والكتمان خروجهم من الغار في وقت الظهيرة عند خلو الطريق من المارة. كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لوقت الظهيرة توقيتاً للخروج من الغار أبرز دقة تخطيطه وحسن اختياره، فهو الوقت الذي يخلو الطريق فيه من المارة فيكون أقرب للتعمية. وهذا ثابت في حديث البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، يعني نصف النهار، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن التنظيم الدقيق للهجرة التخطيط لفريق العمل مع تحديد المهام لكل منهم. انتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق الخدمة، ورعى أن تكون مهماتهم في حدود قدراتهم ووفق مهاراتهم، ليكونوا أقدر على أداء أعمالهم الموكلة إليهم على أكمل وجه. ومن أبرز الأسماء في هذا الفريق أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكانت مهامها كالآتي: مهمة التموين وتوفير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه منذ لحظة الانطلاق عندما كانا في بيت أبي بكر الصديق حتى وقت المكوث في غار ثور وسط جنون المشركين في البحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه. فهذه من مهام أسماء في الهجرة: مهمة التموين وتوفير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظلت هذه المهمة لها رضي الله عنها وهما في الغار. قال ابن إسحاق: ثم إذا أمسى في الغار وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما من الطعام، إذا أمست بما يصلحهما. ومن مهام أسماء في الهجرة مهمة إخفاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عن الأعداء، والصمود في وجه أشد أعداء الإسلام. ومن مهامها رضي الله عنها مهمة تسكين قلب جدها أبي قحافة مع بث الطمأنينة في قلبه. وهذه المهمة أظهرتها رواية بلفظ: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت أسماء، وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة لبيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. من فريق العمل أيضا عامر بن فهيرة، ومن مهماته مهمة سقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من اللبن. يرعى عليهما عامر مولى أبي بكر من حتم من غنم، فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. ومن مهام عامر مهمة إعفاء آثار أقدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وأقدام أسماء عندما كانت تأتيهم بالطعام، وأقدام عبد الله بن أبي بكر المكلف برصد الأخبار وكشف تحركات العدو. ومن مهام ابن فهيرة كذلك مهمة مواعدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكوثهم في غار ثور 3 أيام، والانطلاق بهم مع الدليل بن أريقة إلى طريق الساحل المخطط له. كذلك كان من مهام فريق العمل أنه لا بد من مراعاة الكتمان والسرية في كل حركة وسكنة. وهذا الموقف الذي كان يعد من آيات الله تبارك وتعالى، اثنان أعزلان يتحديان قريشا بكاملها، بعدها وعددها وقضها وقضيضها، فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار، ويأتي الطلب على فم الغار بسيوف مسلطة وآذان مرهفة، ويرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو في غاية الطمأنينة ومنتهى السكينة والنظرة الإيجابية للأمور، حتى وهو في أحلك الأوقات وأهلك الأمور. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نصره ربه تبارك وتعالى وأيده، وهو تبارك وتعالى النصير، فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.